بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى: باب ما رخص المريض يقول إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع. وقال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال
حدثنا يحيى
بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثق لياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع ويأبى المؤمنون،
أو يدفع الله
أو يدفع
ما في عندك
ما عندي كما أو يدفع
سم طيب في النص في الرواية نعم
أو يدفع ويأبى المؤمنون. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم؟ قال: لك أجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة معقولة للترخيص للمريض أن يقول على سبيل الاختيار: لا تشكي، إني وجع أو رأساه أو اشتد بي الوجع أو إني مسني الضر، كما قال أيوب عليه الصلاة والسلام. كل هذا دلت عليه الأحاديث التي ساقها المؤلف، ترخيص للمريض أن يقول على سبيل الاختيار، على سبيل الإخبار، يعني على سبيل الإخبار: لا تشكي، إني وجع، لا بأس لكم بوجع، إذا من باب الإخبار يسأل عن حاله فقال: إني وجع، أو يقول: ورأساه، أو يقول: اشتد بي الوجع، أو يقول: مسني الضر. وكذلك الأنين لا بأس به على الصحيح، وما يرى عن الإمام أحمد من المنع كما حبك الله، وأنه لما علم أنه طاطاه السؤل فقال: لا يمنع الأنين، فالصواب أنه لا حرج الأنين، لأنه إذا لم يكن يعني شديدا، إذا لم يكن مبالغة فيه فلا حرج. لأن قاعدة أن أهل العلم يؤخذ من أقوالهم ويترك، والسنة حاكمة على كل أحد كالقرآن الكريم. روي عن الإمام أحمد أنه لما بلغ أهل الطاووس منع من الأنين قال بالمنع. ولهذا قال الباب ما رخص للمريض أن يقول لي وجع أو رأسه أو اشتد بي الوجع، وأنه ليس من الشكوى، وكذلك الأنين ليس من الشكوى. قال وقول أيوب عليه الصلاة والسلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الشاهد قول أيوب إني مسني الضر، وأن هذا ليس من الشكوى للمخلوق، لأنه يخاطب ربه ويشكو إلى ربه، فالشكوى إلى الله لا تنافي، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هو يعطي الصبر ولو شكى إلى الله، إنما الممنوع الشكوى إلى المخلوق، الشكوى إلى المخلوق هذا ممنوع. قال الله تعالى على أيوب إنما أشكو بثي وحزني، يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيوب يعقوب نبي كريم شكى إلى الله وهو من الصابرين. كذلك أيوب قال يخاطب الرب قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكر في الباب أحاديث، الحديث الأول حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدم فقال أيؤذيك هواء برأسك؟ فقلت نعم، فدعا الحلاق فحلقه ثم أورني بفداء. وهذا كان في غزوة الحديبية، كان كعب بن عجرة رضي الله عنه يوقد تحت القدر وكان اشتد به الألم وسلط الهوام وهو القبل، فقال لا يؤذيك هوام رأسك؟ فقلت نعم. والشاهد قول كعب نعم جواب للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك هوام رأسك، وأنه جائز وأنه ليس من الشكوى، حينما يقول يؤذيني هوام رأسي ولو كان هذا ممنوعا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقره على الجواب. قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. فدل على أن قوله يؤذيني هوام رأسي ليس من الشكوى. وفيه من الفوائد أن المحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور فإنه يفعله ويفتي، ولهذا فإن النبي أمره بأن يحلق شعر رأسه من أجل القبل ويفتي، وأمره بالفداء، والفدية كما جاء في الطريق الأخرى أنه قال انسك شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم 3 أيام. قال ثم أمره بالفداء يعني بالفدية. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها رواية القاسم بن محمد وهو ابن أخيها محمد بن أبي بكر وهي عمته، القاسم محمد عمة عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر، قالت عائشة ورأسه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. فهذا هو الشاهد، الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه جائز وليس من الشكوى. النبي قال عائشة ورأسها فأقر، ثم قال بل أنا ورأسها، فقل بل أنا ورأسها ليس من الشكوى إذا قال من باب الإخبار أو التسلي يتسلى مما أصابه. وفيه مفاد ومازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، لما قال عائشة ورأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك خطاب لعائشة لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يداعبها. فقالت عائشة واتك لياه والله إني لا أظنك تحب موتي، قال لو لكن لو أنا حي وأنت أدعو لك وأستغفر لك لا بعد موتك. فقالت عائشة واتك لياه والله إني لا أظنك تحب موتي، لو كان ذلك لظللت آخر يومك معارسا بعض أزواجك، يعني لو يعني في الحال تتزوج بعدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. ثم قال: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني أكتب عهدا للخليفة بعدي، أكتب لأبي بكر عهدا للخلافة يعني. وهذا من الأدلة على النبي، على أن أبي بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن هذا نص في أنه خليفة بعده، والجمهور على أنه على أن هذا ليس نصا صريحا، ولكنه إشارة للمسلمين أن يختاروه وينتخبوه بعده. ولهذا قال: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمؤمن اختيارا وانتخابا، إلا أبا بكر، إلا أن يكون الخليفة أبا بكر. يأبى الله قضاء وقدرا ويأبى المؤمنون اختيارا وانتخابا. هذا هو الصواب، أن الخلافة ثبتت بالاختيار والانتخاب. قال بعض العلماء أنها ثبتت بالنص، وهذا قال هذا من النصوص، هذا نص. وقالوا من النص الذي قدمه ليصلي بالناس في مرض موته. ومن النص قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والصواب أن هذه كلها ليست نصا خلافة، ولكنها إشارة إلى المسلمين إلى أن يختاروه وينتخبوه، إشارة إلى حقية بالخلافة. والحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رواية الحارث بن سويد، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك من الحبة، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل أجل وزنا، بمعنى نعم، وزنا ومعنى نعم، كما يوعك رجلان منكم. قال: لك أجران؟ قال: نعم. بعد مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الورقة الشجرة. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، جوابا لقول المسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا، وأنه ليس من الشكوى. لما قال المسعود: توعك وعكا شديدا، قال: أجل. وأن قولها أجل أو إني أوعك وعكا شديدا ليس من الشكوى. وهذا هذا الحديث عاده النبي المؤلف هذه المرة الخامسة، عاد الحديث أتاب في شدة المرض، وأتاب في أشد الناس بلاء الأنبياء، وأتاب في وضع المريض كما سبق. في أن المرض يكفر الله بالخطايا، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وصيب اشتدت عليه الحمى كما يعك رجلان لرفع درجاته وليكون قدوة للناس للتأسي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء قدوة الناس عليه الصلاة والسلام. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رواية عامر بن سعد ابن عامر بن سعد، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع. وهذا أيضا ساقه المؤلف مرات استنباط الأحكام. فقلت: بلغ بي الوجع، بي من الوجع ما ترى. هذا هو الشاهد، الشاهد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على قوله: بلغ بي الوجع ما ترى، وأنه ليس من الشكوى. قال: بلغ بي من الوجع ما ترى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس من الشكوى. وفيه الاستفتاء ولو في وقت المرض. وفيه أن المريض إذا كان يعقل فإنه يخاطب ويفتى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى وهو مريض. في اللفظ الآخر أنه أغمي عليه، أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغمى عليه فصد عليه من الوضوء فأفاق ثم استفتى. قال رسول الله: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفا تصدق بثلثين؟ قال: لا. قال: بالشرط؟ قال: لا. قال: ثلث وثلث كثير. هذا الحديث فيه دليل على أن البريض الذي يخشى منه الموت وأمامه الموت ليس له أن يصل بأكثر من الثلث، وعلى النهاية الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة. وفيه أن ما كان ماله قليل فإن الأفضل أن يبقي للورثة ما يغنيهم ويخفف من الثلث، لا يصيب الثلث، يصيب بالربع أو بالخمس أو بالسدس كما فعل الصحابة والسلف، من أوصى بالربع ومن أوصى بالخمس ومن أوصى بالسدس في الصحابة وأبو بكر ومن أوصى بأقل من الثلث. قال ابن عباس في الحديث الآخر: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة لذلك، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ليتكففوا الناس. يعني إذا أبقيت المال لورثتك ونقص من الثلث إلى الربع هذا فيه إغناء لورثتك، ورثتك هم أقاربكم وهم أولى الناس ببرك، فكونك تذرهم أغنياء تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم عالة، يعني فقراء يتكففوا الناس يسألون الناس بأكفهم بأيديهم. وفي هذا الحديث أن المرض يكفر الخطايا ويحط السيئات، فإذا احتسب مع ذلك أعطي ثوابا وأجرا. وفي هذا الحديث الأخير أن ترك شيء من المال الورثة خير من الوصية إذا كان المال قليلا. وفي الحديث التنبيه على الإخلاص في قوله: تبتغي بها وجه الله ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فالنفقات إذا أدى الإنسان الواجب فإن الله يجره على أداء الواجب، وإذا احتسب كان له أجر آخر، أجر الاحتساب. نعم. ذكر في أول الباب كلام جيد في قوله: باب ما رخص المريض.
قوله: باب ما رخص المريض أن يقول: إني واجع أو رأس أو شد بي الوجع. وقال أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما قوله إني واجع فترجم به في كتاب الأدب المفرد، وأورد فيه من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت وأنا وعبد الله بن الزبير على أسماء يعني بنت أبي بكر وهي أمهما، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعت. الحديث وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه، فسلمت عليه وسألته كيف أصبحت، فاستوى جالسا، فقلت: أصبحت بحمد الله بارئا. قال: أما إني على ما ترى وجع. فذكر قصة أخرجه الطبراني. وأما قوله ورأسا فصريح في حديث عائشة مذكور في الباب، وأما قول اشتد به الوجع فهو في حديث سعد الذي في آخر الباب. وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن تيم ذكره في الترجمة فقال: هذا لا يناسب التبويل، لأن أيوب إنما قاله داعي ولم يذكره المخلوقين. قلت: لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء يكشف البلاء
أن الدعاء بكشف البلاء
يقدح في الرضا والتسليم، فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعا بل فيه زيادة عبادة، لما ثبت مثل ذلك عن معصومي وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. وقد روينا في قصة أيوب إن في فوائد ميمونة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق الزهري عن أنس ورفع أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد غير رجلين من إخوانه، فقال أحدهما لصاحبه: لقد أذنى أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فبلغ ذلك أيوب يعني فجزع من قوله ودعا ربه فكشف ما به. وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن نمير موقوفا عليه نحوه وقال فيه فجزع من قوله ما جزعا شديدا ثم قال بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني، وسجد فما رفع رأسه حتى كشف عنه. فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من الشكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر، والله أعلم. قال القرطبي اختلف الناس في هذا الباب والتحقيق، وأن الآلم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التعوه والجزع الزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور، واتفقوا على
يعني حتى يصل إلى حد التسخط، يعني التشكي ليس مذموما، فإذا وصل إلى حد التشكي والتسخط القدر صار مذموما.
قد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره الناس على سبيل التضجر، والله أعلم.
أما إذا ذكر على سبيل الإخبار حينما يسأل ذكر على سبيل الإخبار فليس من التشكي، أو سأل طبيب حتى يخبر عن حاله من أجل العلاج فهذا لا بأس به. فإذا قد يخبر الإنسان عن حاله من باب يسلي نفسه ومن باب الإخبار وتسلية نفسه، وقد يكون باب التشكي للخالق والتسخط لقضاء الله، وقد هذا هو المبيع، وقد يكون لأجل للطبيب حتى يخبره بعلاجه. يعني ولا يسأل مطلوب، مطلوب له السؤال، ادعوا ربكم تضرعا وخفية.
روى أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال أنين المريض شكوى، وجزم أبو طيب بن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وأتأوه مكروه، وتعقبه النووي فقال هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك.
صحيح، يعني على هذا يكون المريض الأنين ليس من الشكوى، يعني لأن تدعو حاله إلى ذلك، لأن قد يكون غير مختار شدة الوجع والألم. نعم.
ثم احتج بحديث عائشة في الباب ثم قال فلعلهم أرادوا بكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى، انتهى. ولعلهم أخذوا بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين وتشعر بالتسخط القضاء وتورث شماتة الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا.
أحسن
الله إليك. ويدفع المؤمنون ويأبى المؤمنون، يأبى المؤمن اختيارا، يأبى المؤمن اختيارا، يأبى الله قضاء مقدرا، ويأبى المؤمنون
اختيارا وانتخابا. في صح قول العلماء، ومن العلماء قال أن هذا نص استدل به على أنها على أن هذا نص في خلافة أبي بكر، والجواب أنه لم يكتب، ما كتب حتى يكون نص، لكنه أراد هم وترك وكل ذلك إلى قضاء الله، وما سبق في علم الله من اختيار المسلمين لأبي بكر.
باب قول المريض قوموا عني.
نعم.
في هذا هو إخبار لما سيحدث أم أنه تبيين
لبعض؟ كما ذكر الشيخ الإسلام هذا إرشاد، إرشاد من الأمة لأن يختاروا وينتخبوا، إرشاد ليس نصا ولكن أرشد الأمة ودلهم على ذلك من الدلائل يكون قدمه ليصلي بالناس في مرض موته، ومن الدلائل هذا الحديث قد أبو الله ونسوه إرشاد لهم إلى أن يختاروا وينتخبوا، ومن الدلائل قوله لو كنت متخذا من المتخذين لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا إرشاد، إرشاد الأمة لأن يختاروا. لو كان لو النص لو كتب قال خليفة بعدي أبو بكر هذا النص، لكن ما كتب، هم ولكنه لا يفعل.
ممكن يستغل أنه لو كان نصا ما اختلف الصحابة على موته.
نعم وكذلك كذلك لو كان في نص، هذه من الأدلة هنا. من الأدلة على ذلك أن اختلف الأصحاب اختلاف شديد، حتى قال الأصحاب منا أمير ومنكم أمير، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ثم أراد عمر أن يبين ويبين فضائل أبو بكر، وقال له أن أبو بكر أفضل الناس وأنه كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وجعل يستدل بفضائل. لو كان في نص أخرجها أبو عمر وقت الحرج، وقت الحرج قال هذا النص ما في نص، عمر جعل يستدل بفضائله وقال أن الناس لا يخضعون إلا لهذا الحي من قريش ولا ولي والأئمة من قريش، وجعل يستدل بالدلائل التي تدل على أنه لا على أن الإمامة تكون في قريش وأن أبو بكر هو المقدم، وكانوا بيختارون سعد بن عبادة وحتى تأخر عن بيعته. المقصود أنه أن الصواب أنه ثبت أن ثمة خلاف ثم الاختيار والانتخاب، لو كان هناك نص لما اختاره الصحابة ولا ذكره عمر لما أراد أن يتكلم أبو بكر، هو تكلم عمر أولا ذكر فضائل أبو بكر ثم تكلم الصديق وقال رضيت لك أحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة، يعني اختار واحدة، فقال أبو بكر عمر بل نبايعك أنت سيدنا وخيرنا، ودي إليك ودي إليك في بايعه ثم تتبع بس بايعه، لو كان هناك نص ما لكن ذكر عمر في وقت الحرج، وكذلك لو كان هناك نص ما تأخر الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر توفي يوم الاثنين ولم يتعل إلا يوم الخميس من أجل اشتغالهم بالخلافة. نعم هذا معروف في موضوع مسألة الاختيار والانتخاب، معروف دلائلها. نعم.
باب قول المريض قوموا عني. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتاب هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
نعم هذا ترجمة لقول المريض قوموا عني، أخذ من قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قوموا، فيه جواز قول المريض لمن حوله قوموا عني إذا كان يتأذى بذلك للغط والأصوات أو لغير ذلك من الأسباب، وأنه لا حرج في ذلك. ذكر حديث ابن عباس لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضره الأجل وفي البيت رجال فيهم عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، يعني وصية، يكتب الوصية يوصي الأمة بعده بوصية لا تضلوا بعده، فاختلف الصحابة في اللفظ الآخر يتوني بكتاب أكتب لكم وصية لا تضلوا بعده، فقال بعض الصحابة نأتي لهم بكتاب اكتبوا لنا وصية، وقال آخرون منهم عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندنا القرآن حسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله، فاختلف الصحابة منهم اختلف أهل البيت، منهم من قال نأتي لهم بكتاب يكتب، ومنهم من قال لا النبي اشتد به المرض لا نتعب النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض وكتاب الله يكفينا. فلما تنازعوا واختلفوا منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر غلبه الوجع يكفينا كتاب الله. فلما أكثروا اللغو والاختلاف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الذين يرون أن يؤتى له بكتاب ابن عباس، ولهذا قال في رواية عبيد الله قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلاف الرزية يعني مصيبة، فإن المصيبة كل مصيبة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ابن عباس يرى أنه يؤتى له وقال هذه مصيبة، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب ويمنع؟ هذه مصيبة. ولهذا قال إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله وبين كتابة الوصية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من أجل إيش؟ اختلافهم ولغطهم. لكن وكان هذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، ثم خف عليه شدة المرض ولم يكتب لهم كتابا، كان مرضه يوم الخميس ثم خف عليه المرض ولم يكتب لهم كتابا، فدل على أنه أراد أن يكتب أولا ثم ترك الكتابة اكتفاء بكتاب الله. اكتفاء بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، أراد أن يكتب في الأول لكن عدل، بدليل أنه لما خف عليه المرض ما طلب أن يكتب. الخميس خف عليه المرض، ثم عاش الجمعة والسبت والأحد، توفي يوم الأحد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام وهي الوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى توحيد وعدم الشرك، وبالوالدين إحسانا إحسان الوالدين، ولا تقتلوا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النهي عن القتل، ذلكم وصاكم به، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، هذه خمس وصايا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، السادسة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، السابعة لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا، هذه الثامنة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، هذه العاشرة، هذه عشر وصايا. والمعنى معنى كلام مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لأوصى بما أوصى الله به، لو كتب وصية لكانت وصيته هي وصية الله، وقد أوصى الله عباده بهذه الوصايا العشر. ولهذا قال مسعود أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام وهي الوصايا العشر. يعني لو أراد أن يكتب لو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله. ذكر حافظ رضي الله عنه رحمه الله في الحديث السابق في قصة عائشة قتل الرأس، قال في الحديث ما طبعت له المرأة من الغيرة، وفيه مداعبة الرجل لأهله والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم، وفي أن ذكر الوجع ليس بشكاية، فكم من ساكت وهو ساخط، وكم من شاكر وهو راضي، فالمعول على ذلك في ذلك على عمل القلب لا على نطق الإنسان. ذكر هنا الآداب، آداب زيارة المريض، شو قالوا ويؤخذ من هذا الحديث ذكر عشر آداب لزيارة المريض،
وجملة آداب العيادة عشرة جملة آداب
قبل ويؤخذ من هذا الحديث،
ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره، وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه. وجملة آداب العيادة عشرة أشياء، ومنها ما لا يختص بالعيادة ألا يقابل الباب عند الاستئذان،
يعني لا يكون أمام الباب، لأن قد يفتح الباب ثم يقع بصره على ما لا يليق، أو يكون الباب في الأول كان الباب فيه شقوق مثل أبوابنا في شقوق قد يشاهد فيكون يميل على الباب يمين أو شمال ما يكون مقابل للباب، هذا من الأدب. نعم قد يفتح الباب بسرعة فيرى أحد من المحارم مرأة وغيرها فينبغي أن يكون على اليمين أو على الشمال. نعم
وأن يدق الباب برفق.
وهذا بحاجة إلى هذا، أكثر الناس يدق الباب بإزعاج بعض الناس، ولا سيما لما جاء الجرس صار بعض الناس والعياذ بالله يزعج، وبعضه يضرب الجرس 20 مرة 30 مرة وهذا غلط، يستأذن 3 مرات ثم يصل ولا يؤذي الناس، والإنسان له حق في بيته أن يقابل أو لا يقابل فلا يؤذى. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قد يقال للإنسان ارجع فيرجع، يرجع راضي مطمئن، ما تدري إيش حال ما في البيت، لكن عنده أمر ما يستطيع مقابلك. بعض الناس ما يدري، يعني أعمى لا يريد إلا قضاء حادثة، يأتي مع يريد حادثة يقول لي ليش لماذا ما يخرج إليه، لماذا لا يخرج، ما تدري على حالة، قد يكون في الحمام ما يستطيع يخرج في الحمام، كيف يخرج وهو يؤذي يضرب الجرس مرة وهذا في الحمام ما يستطيع، قد يكون متعب، قد يكون عنده شيء ما يستطيع المقابلة في هذه الحال، قد يكون عنده أمر يريد أن يقضيه، قد يكون عنده موعد مع إنسان، قد يكون عنده درس يريد أن يحضره ما يستطيع أن يقابل في هذا الوقت، لكن الجهل داء قاتل، يقف عند الباب يؤذي ويستأذن 20 مرة 30 مرة وبعضهم يجلس ربع ساعة نصف ساعة يقول لا أجلس حتى يخرج. نسأل الله السلامة والعافية من الأخلاق السيئة. نعم
وألا يبهم نفسه فأن يقول أنا، وألا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعبادة بالعيادة،
يعني يختار وقت مناسب، ما يأتي في وقت النوم أو في وقت القيلولة أو في وقت غير مناسب. نعم
كوقت شرب المريض الدواء، وأن يخفف الجلوس، وأن يغض البصر ويقلل السؤال.
نعم في وقت الزيارة إذا كان يزور المريض، في وقت لا يزور فيه المريض، وقت نومه، وقت شرب دواءه وأشبه ذلك. نعم
وأن يظهر الرقة، وأن يخلص الدعاء، وأن يوسع المريض في الأمل، ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر.
نعم هذه كلها عشرة أدب. نعم
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
يعني هذه الترجمة لذهاب الصبي المريض ليدعى له، ذكر في حديث السائب بن زيد قال ذهبت بي خالتي، وهو صحابي صغير، ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، في مشروعية المسح على رأس المريض والدعاء له، وفي جواز الذهاب بالصبي ليدعى له. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه ليتبرك به من باب البركة، يتبرك به، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، اللحمة زائدة فوق بين كتفيه مثل زر الحجلة، في اللغة الأخرى مثل بيضة الحمامة. زر الحجلة، الحجلة هو رواق الخيمة، يكون هناك أزارير لها تربط بها، معروف الآن زر مثل زر الحجلة مثل بيضة الحمامة، يعني مقدار الزرار اللي تربط به الرواق رواق الخيمة مثل بيضة الحمامة، هذه خاتم النبوة حاجة. نعم
باب تمني الموت، باب تمني المريض للموت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبعة أيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعل في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
نعم هذا الترجمة لتمني المريض الموت. قال باب تمني المريض الموت يعني وأنه منهي عنه فيكون ممنوعا. باب تمني المريض الموت وأنه منهي عنه فيكون ممنوعا وإنما يكتب الأمر إلى الله كما في الأحاديث الصحيحة في حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ذكر فيه أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس بن مالك قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. الحديث فيه تحريم تمني الموت للنهي عنه والنهي للتحريم إلا بالصالح. وفيه إن كان لابد فاعلا فيكل الأمر إلى الله فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. وقوله فإن كان لابد فاعلا دلت الحديث الأخرى على أن هذا الشرط غير مقصود لابد فاعلا وأن هذا الدعاء يقوله في غير حالة الضرورة. يقول اللهم أحيني إذا كانت الحالة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ظاهر الحديث أن هذا لا يقوله إلا عند الضرورة لكن هذا الشرط الحديث الأخرى على غير مقصود يقوله في حال السعة اللهم أحيني إذا كانت الحالة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الشرط غير مقصود. الحديث الثاني حديث خباب في رواية قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعود وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا يعني لم تنقص أجورهم فلم يتعجله في الدنيا فالبقيت وفرة لهم في الآخرة يعني لم يستعجلوا في الدنيا ما فتحنا عليهم الدنيا فلم تعجلوا من أجورهم شيئا. قال وإنا أصبنا ما لا نجد له موضع إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه دليل على أن خباب لا يدعو بالموت لأن النبي نهى عن ذلك والنهي في التحريف دل على لا يجوز الدعاء بالموت. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء نجعله في هذا التراب. قال الحافظ أي الذي يوضع في البنيان، في هذا التراب يقول الحافظ الذي يوضع في البنيان، وهو محمول على ما زاد عن الحاجة. أما الحاجة إذا بنى الإنسان بيت له يسكنه فهذا مستثنى، المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء نجعله في هذا البنيان، يعني الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد عن الحاجة. أما المتاجرة بالعقار فعلى حسب نية صاحبه، فإن الكسب الحلال والنفقة فيه على الأهل والرحم ووجوب وجوه البر كان خيرا. بهذا أفتى سماحة الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله أن المتاجرة في العقار على حسب نيته، على حسب نية صاحبه، فإن الكسب الحلال والنفقة فيه على الأهل والرحم ووجوه البر كان خيرا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة بفضل ورحمة. هذا في بيان أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، والعمل سبب الدخول برحمة الله وفضله، والعمل سبب كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمن أتى بالسبب وهو العمل نال في الرحمة فرحمه الله وأدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب لا تناله الرحمة. العمل سبب، التوحيد والإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، الدخول برحمة الله والعمل سبب، فمن أتى بالسبب شملت الرحمة فرحمه الله وأدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب وما تعالى الشرك لا تناله الرحمة صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة، كما قال الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، قال سددوا وقاربوا، يعني اقصدوا السداد وقاربوا السداد، يعني لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالعمل كاملا، ولكنه يقارب السد يسدد، يعني يبلغ جهده في الصواب والسداد ومقربة السداد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، فيه بيان الحكمة من المنع من تمني الموت، وأنه بين أحد أمرين إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يتوب ويستعتب، فلا يتمنى الموت، بقاؤه خير له لأنه قد يوفق للتوبة إذا كان مسيئا هذا خير له، وإن كان محسنا يزداد من العمل الصالح. فضل في الآخر الحديث اللي رواه الإمام مسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وهل استثنى من هذا وقت الفتن؟ وإذا خاف على نفسه من الفتنة ذهب جمع السلف أنه إذا خاف على نفسه من الفتنة جاز له أن يدعو بالموت، هل استثنى هذه الحالة؟ ومن العلماء من قال الحديث على عمومه. والحديث الأخير حديث عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدر إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هل هذا دعاء بالموت؟ هل هذا يعارض الحديث السابقة؟ لا، من العلماء قال إن هذا إن البخاري متناقض، كيف أتى بالحديث التي تنهى عنه ثم أتى بحديث يدل على تمني الموت، فالرسول تمنى قال الحقني بالرفيق الأعلى، نعم هذا عدم خيوع عندما تحقق الموت كما أشار إليه الحافظ قال هذا بدقة فقه البخاري رحمه الله. كلام الحافظ على الحديث الأخير الخامس في
المحسن
حديث عائشة والحقي بالرفيق الأعلى صفحة 31 الأسطر الأخيرة الثلاثة.
الحديث الخامس حديث عائشة والحقي بالرفيق الأعلى تقدم شرح في أواخر المغازي في الوفاة النبوية وتقدم في الذي قبله أن ذلك لا يعارض النهي عن تمني الموت والدعاء به وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء إنه لا يقبل نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت. وتقدم بسط واضح من هناك الحمد لله ولله الحمد.
والله أشار إليه قبل هذا ما أشار إليه في أول الحديث قبل هذا بيّن
نعم
نعم هذا
نعم
نعم هذا مناسبة الترجمة هذا الكلام هذا قولوا إيش هذا قال على ايش
في حديث
ابي هريره بحديث عائشه اللهم يعني في صفحه 30 صفحه 30
نعم نتمنى ولهذه النكته ولهذه النكته عقب البخاري حديث ابي هريره بحديث عائشه
قبله قال وزاد بعد قوله أحدكم نوصل يدعو به من قبل يأتيه وهو قيد في الصورتين
وزاد بعد قوله أحدكم موت ولا يدعو به من قبل يأتيه وهو قيد في الصورتين مفهوم أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا للقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك هو كذلك. ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت فلله دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره الأخفى على الأجلى شحذا للأذهان. وقد خفى صنيع هذا على من جعل حديث عائشة في الباب معارضا لحديث الباب أو ناسخا لها.
بعضهم يقول لهم عارض أو ناسخ يقول هو الرسول هذا بعد ما حل به الموت ودعا بعد ما حل به الموت وأما النهي قبل نزول الموت قبل نزول الموت لا يدعو يسره فإذا نزل به الموت ما في شيء له يقول الله قال اللهم في الرفيق الأعلى فيكون الحديث هنا الله الحق في الرفيق الأعلى بعد أن نزل بالموت والنهي في الأحاديث السابقة قبل نزول الموت على هذا فلا يكون الحديث معارض. قد خفي هذا على بعضهم فقال إن الباب هذا ناسخ لأحاديث الباب وقوى ذلك بقول يوسف على توفني مسلما والحق لي بالصالحين وبقول سليمان وأدخل برحمتك في الحديث وأدخلني برحمتك لعبادك الصالحين. طيب قال المؤلف وليس الأمر كذلك. نعم.
قال وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء إنما سألوا من قارب الموت. قلت وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام فقال قتادة لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين تكامت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. يقال وقال غيره بل مراده توفني مسلما عند حضور أجلي.
هذا هو الصواب. الإنسان مرض ما قال توفني الآن توفني مسلما عند حضور الأجل ما في تمني الموت توفني مسلما يعني عند حضور الأجل
كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ضحاك المزاحم كذلك مراد سليمان عليه السلام
وأدخل من رحمتك لعبادك الصالحين يعني عند حضور الأجل وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال. Okay, so... نعم وشو الدعاء؟ الدعاء كل واحد كل إنسان يدعى له، لكن كونه صب عليه من وضوءه ويتبرك به هذا خاص باللي يتبرك، أما الدعاء فهو عام المدعى. نعم لا ما إلا إذا أريد يلقي رقية شرعية لا بأس. نعم
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد فغفر الله لك. سئل شيخ عبد الله بن الشيخ إذا أفسدت دابة إنسان بالليل ملك الغير ما كيفية الضمان؟ فأجاب صفة التقويم في الزرع الأخضر ونحوه أن ينظر أهل المعرفة ما نقص الزرع من الثمر فيغرم له قيمة ذلك الناقص. هذا هو الذي يظهر من كلام الفقهاء. وأجاب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الزرع إذا ضمن على المتلف ينظر لقيمته إن كان
إذا ضمن
على المتلف ينظر لقيمته إن كان سليما أو مريضا كالعبد الجاني، فإن جنايته تتعلق برقبته ويقوم إذا استغرقت الجناية قيمة رقبته بحسب حاله، إن صحيحا فصحيح وإن مريضا فمريض. وبالجملة فالضمان بحسب القيمة في المقومات أو مثله في المثليات. ويقوم إذا استغرقت
الجناية في رقبة الجاني
ويقوم إذا استغرقت الجناية قيمة رقبته بحسب حاله، إن صحيحا فصحيح وإن مريضا فمريض. وبالجملة فالضمان بحسب القيمة في المقومات أو مثله في المثليات. فصل. سئل شيخ محمد رحمه الله عمن في يده شيء لا يعرف مالكه أو لا يعرف مالكه، فأجاب وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه فله التصدق بثمنه. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله
سئل الشيخ محمد
عمن في يده شيء لا يعرف مالكه أو لا يعرف مالكه، فأجاب وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه فله التصدق بثمنه. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد
ما يكون كيف وقع في يده شيء يتصدق به؟ ما يكون هذا القطع يعرف؟ سبق أن الإنسان إذا وجد شيء يكون لقطة هنا قال تصدق به، كيف يكون هذا؟ إذا هنا قال إذا وقع في يده شيء كأنه هنا ما أخذه بل سقطه، يعني كأنه قال إيش وإذا وقع في يده شيء.
وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه،
هذا هنا وقع في يده لا ما ذكر التعريف، هذا وقع في يده وذاك التقطه. يده ليس لقطه هذا. نعم
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله العدائل المجهول صاحبها وهي المنائح. العلماء رحمهم الله قد ذكروا أن المال المجهول صاحبه يتصدق به صاحبه مضمونا أو يدفعه إلى الحاكم. وقد أفتى الشيخ تقي الدين أن الغاصب إذا تاب وهو فقير جاز له الأكل مما بيده من المال المغصوب مع معرفة المالك وعدمها، فقد يؤخذ منه أن المسؤول عنه أولى بجواز أكل ما بيده من المذكور إذا كان فقيرا.
بيده مال جهل صاحبه، إما نصدق به بالنية عنه وإما ندفعه إلى الحاكم، لكن إذا كان فقير فالشيخ يأكل منه لأنه يدفعه الفقير الصدق، مو فقير هو صار محلا للصدقة الآن، فيأكل ما في يده لأنه محتاج، لأنه سيدفع إلى فقير وهو فقير، هو الفقير الذي سيدفع سواء. نعم. ويش أفتى الشيخ الإسلام؟
وقد أفتى الشيخ تقي الدين أن الغاصب إذا تاب وهو فقير جاز له الأكل مما بيده من المال المغصوب مع معرفة المالك وعدمها، فقد يؤخذ منه أن المسؤول عنه أولى بجواز أكل ما بيده من المذكور إذا كان فقيرا.
ولا يذكر أنه فيه إذا أكل ينوي ضمانه، ينوي ضمانه الأقرب والله ينوي ضمانه إذا كان يعرف حاله لكنه فقير محتاج مضطر إلى أن يأكل منه، يأكل منه ويضمنه، ينوي ضمانه إذا استطاع. نعم. وكان الشيخ ما ذكر هذا، سكت عنه. نعم.
أحسن الله لك. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عمن قطع السيل على ناس ودمر عليهم. هنا بعض الأسئلة. أحسن الله عليك. هذا الأخ هشام من ليبيا يسأل عفى الله عنك، يريد تعليقا على حديث الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء.
أين الله؟ في هذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات علو الرب وأنه فوق العرش، لأن أين يسأل فيه عن المكان. وأما أهل البدع فإن هذا صاعقة عليهم، كالصاعقة عليهم، فإنهم اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل سؤالا فاسدا، لأن الجارية أعجمية ولا تفهم، فسألها سؤالا يناسب عقلها، ولما قال في السماء أقرها على جواب فاسد مراعاة لها، فهذا تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله هذا خطير، يعني اتهم الرسول. قال الرسول أراد أن يقول من الله، لكن سأل الجارية قال أين الله، لأنه ما تفهم إلا هذا، وهذا والعياذ بالله كلام باطل. هذا الدليل على ثبوت على أن الله في العلو وأنه فوق المخلوقات، خلافا لأهل البدع الذي يقول أن الله ليس له مكان، بل هو ذاهب في جميع الجهات، نفاة العلو يقول الله في جميع الجهات في كل مكان، نعوذ بالله، فهذا ضلال وكفر. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ محمد من مصر يسأل عفى الله عنك عن حكم العادة السرية.
حكم العادة السرية هو الاستماع باليد حرام عند جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون أنه محرمة، استدلوا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بين الله تعالى وأوجب الله على المسلم حفظ الفرج إلا على زوجته وما ملكت يمينه، ومن تجاوز ذلك فهذا عدوان، أخبر الله أن من تجاوز ذلك فهذا من العدوان. وفي هذا أحاديث فيها ضعف أيضا، النهي عن نكاح اليد، أنه يأتي يوم القيامة وتثير حبالة من الزنا أيديهم حبالة من الزنا، لكن فيها ضعف. نعم.
أحسن الله عليك. هذا الأخ المالكي من السعودية يقول هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال في التلفاز بقصد التفقه في الدين وأن تنظر للمباحات؟
ليس لها أن تنظر إلى شخص واحد تتأمل محاسنه، يكفيها السمع، لا تنظر إليه إلا نظرة عامة، أما تنظر تتأمل محاسنه فهذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل واحد في التلفاز أو في الشارع تتأمل محاسنه، كما أن الرجل لا ينظر إلى المرأة ويتأمل محاسنها، لكن كونها تنظر إلى شخصه أو هو ينظر إلى شخصها، يعني ينظر إلى الشخص الزول والشخص، ما يضر هذا. وبكل حال ينبغي للمرأة تسمع الفائدة، أما النظر لا ليس لحاجة إلى النظر. نعم.
عفوا عنك. يقول لو قتل شخص شخصا في حالة غضب وعن غير قصد،
هذا يجب عليه القصاص إلا إذا ثبت أنه فاقد العقل، أن المحكمة الشرعية الحاكم الشرعي هو ينظر في هذا. نعم.
يقول وماذا يفعل هذا الشخص القاتل لكي يرضى الله عنه؟
يتوب، يتوب، من تاب تاب الله عليه. القاتل عمدا يتعلق به ثلاث حقوق، لا بد أن يؤدي هذه الحقوق الثلاثة حتى يرضى الله عنه. الحق الأول أن يسلم نفسه يا أولياء القتيل، وهم بين لا لا، بين خيارات ثلاث، بين أن يقتله قصاصا أو يسمع عنه إلى الدية يعفو عنه ويأخذ الدية، أو يعفو عنه مجانا. وفي هذه الحالة يسقط حقه للقتيل، ثم حق الله عليه أن يتوب توبة النصوح، يندم على ما مضى ويقلع عن المعصية ويعزم على أن يعود إليها. ويبقى حق ثالث هو حق القتيل يوم القيامة، إذا أدى الحقين، أدى سلم نفسه لولاء القتيل وتاب إلى توبة النصوح، فالله تعالى يرضي القتيل يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والأجور، فيرضى ويسمح عنه فيسقط حقه. نعم.
فالله عنك، يسأل عن مبطلات الوضوء.
مبطلات الوضوء معروف، معروفة، الخارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين من القبل أو الدبر، سواء كان بولا أو غائطا أو ريح، والنوم المستغرق وأكل لحم الإبل، هذه متفق عليها. وهناك وسط المرأة بشهوة، هل ينقض أو لا ينقض، في خلاف. العلماء قال إنه ينقض مطلقا في الشرعية، ومنهم قال لا ينقض إلا إذا وسط بشهوة كالحنابلة وجماعة، ومنهم قال لا ينقض مطلقا وهو الصواب إلا إذا خرج منه شيء. وكذلك الخارج فاحش من النجس من الجسد، خبز الدم الكثير، هذا ناقل عند بعض العلماء وجاءت فيها حديث لكن فيها ضعف. والردة على الإسلام والعياذ بالله كذلك مبطلة الوضوء. نعم.
ويسأل عن موجب الغسل.
موجب الغسل خروج المني وفقا بلذة، سواء في النوم أو في الحضر والجماع والحيض والنفاس والموت، هذه كلها موجبة للوضوء، موجبة للغسل. نعم.
يسأل فلان كان عن المسح على الشراب الخفيف.
في خلاف، الصواب الأحوط المسلم لا يمسح على الشراب الخفيف الذي ترى من ورائه البشر، وإن يلبس الشراب أو شراب آخر، شراب ثاني، لأن جمهور العلماء يرون أنه لابد أن يكون صفيقا يمكن متابعة المشي عليه غير مخرق، هذا هو الأحوط. نعم.
يقول فلانك، ما حكم الميراث من الأموال التي جمعت من تجارة المخدرات، وما حكم الإنفاق منها؟
ما حكم الميراث
من الأموال التي جمعت من تجارة المخدرات؟
إذا كان لا يعلم، لا يعلم، واختلط مع ماله فتورث عنه. الورثة لهم غنمها وعلى جميعها غنمها، عليه الإثم والوزر ولهم النفع، إلا إذا عرف بعينها وأنه عزل هذا المال من المحرم، هذه تكون مال سحت. لكن إذا اختلطت مع ماله ولا مع اختلط الحلال بالحرام تورث عنه، كما أن بيت المال كذلك. نعم.
يسأل عن حكم الإنفاق منها يا فلانك.
مثل ما سبق، انفق على يعني على أهله، هو
سينفق على أهله منها
إذا ورثها يعني.
إيه نعم فلانك.
لا بأس، إذا ورثها وهي مختلطة مع ماله، يعني الميت له أعمال حرام وهو مختلطة تورث عنه، ولا والوارث يتصرف فيها بين التصرفات، يأخذها ويتملكها وينفق على أهل. نعم.
أفلان كرسالة من فرنسا تقول إنها أكلت منذ حوالي 20 سنة في شهر رمضان، وذلك بسبب ضعف إيمانها، والآن تذكرت ذلك وتابت إلى الله وصامت الشهر، إلا أن أحد النساء أخبرتها بأن عليها زيادة على القضاء فدية، ولكن زوجها قال لها لا أصل لهذا، فتحب أن تعرف ما عليها.
إذا كانت في ذلك الوقت تصلي ولكنها تركت الصيام، فإنها تقضي وتطعم كل يوم مسكين إذا كانت مستطيعة، أفتى به جمع من الصحابة. فإن كانت فقيرة فليس عليها شيء، إن كانت تستطيع تنفق، ولو قال لها زوجها لا تنفق تطعم. أما إذا كانت فقيرة ما عنده شيء إلا ما يعطيها زوجها فليس عليه شيء. نعم.
عفوا عنك. هذا يسأل يقول إنه في أحد المساجد سأل من بلجيكا عفوا عنك. يقول إذا في أحد المساجد وخارج مكان الصلاة توجد آلة أوتوماتيكية نقدية للحصول على قهوة بحيث يدخل القطع النقدية فتخرج له قهوة، فيسأل عن مثل هذا.
يعني ما كيفية هذا، يعني آلة في الشارع كذا تخرج قهوة من جنس
إنه في نفس المسجد عفوا عنك،
ها
في نفس المسجد أو في نفس محيط المسجد.
إذا ما ينبغي البيع في داخل المسجد، ما ينبغي البيع في داخل المسجد، لأن هذا البيع والشراء ورزق عن المسجد. في الحديث من رأيتم هو يبيع والشراء فقل لا أربح الله في تجارتك، لكن قد يقال إن هذا باب المعاطاة أخذ وإعطاء وليس فيه خصام ولا نزاع، قد يقال إن هذا يستثنى مثل البيبسي الآن يضع ريال ويخرج لها العلبة، قد يقال هذا شيء يسير وليس فيه يعني كلام مع أحد، وقد يقال هذا يؤدي الخصومة في بعض فتختل الآلة ولم تخرج له صار يطالب وينازع. فترى لا شك أن ترك هذا لا ينبغي أن يكون في داخل المسجد ولا ينبغي أن يكون خارج المسجد، يجب إخراج هذا الآلة خارج المسجد، ها ولو كان تكون خارج المسجد ما تكون داخل المسجد. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك، يقول في بعض الأماكن التي يرتادها الشباب يضطر بعض الدعاة إلى ذكر قصص واقعية قد ثبت صحتها فيذكرها لهؤلاء الشباب حتى يتعظوا ويعودوا إلى الله، فأنكر عليه بعض الناس، فهل ترون في ذلك محذورا؟
إذا هي قصص واقعية فلا بأس، إذا لم يكن يعني صاحب القصة حاضر أو يترتب على هذا مفسدة، فإن القصة ما يترتب مفسدة على الحاضر ولا يتأثر الحاضر فلا بأس، أما إذا كان فيها لا تأثير على الحاضرين فلا ينبغي أو غيبة لهم فلا ينبغي أن يسموا.
أحسن الله عليك.
لا ما ينبغي هذا، إذا كان يذكر فواحش وحصلت لها أو حصل مع كذا فلا ينبغي هذا، إنما يكون بالإجمال، يقول كنت كذا فمن الله علي بالتوبة وما أشبه ذلك، وفق الله جل وعلا.